السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة، بعنوان البدعة محرمة ومكروهة. ما زال كلام الشيخ موصولا حول تقسيمات البدع باعتبارات معينة، فسيتكلم في هذا الفصل عن تقسيمات البدعة باعتبار الأحكام التكليفية، أي هي محرمة أو مكروهة. قال: تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، ووصف الضلالة لازم لها شامل لأنواعها، لما ثبت من قوله: كل بدعة ضلالة. يعني كأن الشيخ يريد أن يقول أنه لا يلزم من شمولية الضلال لكل بدعة أن تكون في المرتبة واحدة، لا يلزم، بل ممكن أن تكون البدعة كبيرة من الكبائر وهي ضلالة، وممكن أن تكون صغيرة أو مكروهة وفي نفس الوقت هي ضلالة، فأصبح وصف الضلالة لازم لكل البدع. أما رتبة البدعة من ناحية الحرمة أو الكراهة أو الكبيرة أو الصغيرة، فهذه تختلف من بدعة إلى أخرى. يقول: وتقسيمها إلى محرم ومكروه يرد عليه إشكال، وهو أن الضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله تعالى: ومن يهد الله فما له من مضل، وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال، فإنه يقتضي أنهما ضدان، أنهما اللي هما إيه؟ الهدى والضلال، وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروه خروج عن الهدى. ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الأفعال، كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافعه الأخبثان وما أشبه ذلك. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاصم، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به. فإذا اعتبر الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح، إذ لا يطلق على عاصم فكذلك إذ لا يطلق عليه عاصم فكذلك لا يكون فاعل البدعة مكروها ضالا. وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى، فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت، وأما ما ذكر من الالتزام في الفعل المكروه فغير لازم. يعني إيه معنى كلمة وأما ما ذكر من الالتزام في الفعل المكروه فغير لازم؟ يعني كما قلنا أنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، يلزم وصف الضلالة لكل بدعة، فكذلك يلزم وصف المعصية لكل المكروه أو لكل فعل المكروه. فهنا الشيخ يقول: وأما ما ذكر من الالتزام في الفعل المكروه فغير لازم. أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع، فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير اللي هي مسألة المباح. وإذا تأملنا المكروه وجدناه ذا طرفين: طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشتراك مع المحرم في مطلق المخالفة، غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه، لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب، فتحاموا أو يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة معصية. يبقى كان الشيخ يريد أن يقول إن عندنا المكروه شارك المحرم في إطلاق النهي، يعني المكروه منهي عنه والمحرم منهي عنه. طيب جه اعترض أو وقف ضد المحرم في ماذا؟ أن المحرم يلزم من فعله الإثم والمعاقبة والذم، أما المكروه فلا، ومن أجل هذا ابتعدوا على إطلاق المعصية على من فعل المكروه. ولكن هنا لابد أن نراعي إن المكروه بيختلف باعتبارات منها من صدر منه المكروه، من صدر منه المكروه. فإن كان ذو مروءة وإن كان ممن يقتدى به ويسمع لقوله فالأمر في حقه أشد ممن ليس هذا ممن هو ليس بهذا الوصف. يقول: وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع، وقد قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فليس إلا الحق وهو هدى والضلال وهو باطل، فالبدع المكروه ضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم، وأما تعيين الكراهة على معناها نفي إثم فاعله وارتفاع الحرج البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. لذلك هنا في مسألة وهي إيه؟ الشيء المحرم، وصف التحريم ده أو وصف الحرمة، أصحى شيخ محمد فياض، وصف الحرمة على فعل أو قول، ده حكم من الأحكام التكليفية. طيب بعد ذلك الإثم المترتب على الفعل المحرم أو العقوبة المترتبة على الفعل المحرم، هل يستوي فيها كل المحرمات أم لا يستوي؟ واضحة ديت؟ يعني مثلا بنقول إن القتل محرم حكم التكليف، طب والغيبة محرمة مظبوط، ووضع الأذى في الطريق محرم. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين وصف الشيء بحكم تكليفي وبين الإثم أو العقوبة المترتبة على الفعل. فلا يلزم من كونه كله حرام أن تكون العقوبة كلها واحدة أو الإثم كله واحد، يلزم أم لا يلزم؟ كذلك في الايه في الـ في الـ في المباح في الواجب، نقول مثلا هذه واجبة وهذه واجبة وهذه واجبة، ولكن هل يلزم من كون وصف الوجوب عليها كله واحد أن يكون الأجر المترتب على هذه مثل الأجر المترتب على هذه؟ لا يلزم. لذلك بعض الناس يختلط عليه الأمر، فنقول مثلا إيه؟ الصلاة فرض كويس، وإعفاء اللحية فرض. طيب يقول لك يعني هي بقى أصبح زي الصلاة كده، مش فاهم، هي مثل الصلاة من ناحية الحكم التكليفي، أم من ناحية الأجر المترتب على الفعل والإثم المترتب على الترك يختلف أم لا يختلف؟ خذوا بالكم من دي كويس. يقول: أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح النساء، إلى آخره، إلى آخر ما قالوا. فرد عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. وكذلك ما في الحديث أنه رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. وإحنا أخذنا من هذا الحديث قاعدة، قلنا إيه؟ ما ثبت كونه في بدعة في موقف مقام أو في موطن لا يلزم أن يكون ما ثبت أن يكون طاعة في موطن لا يلزم أن يكون طاعة في كل الإيه المواطن. فكلنا ولا ها؟ حاضر. أنا بس أريد لما نحن بدأنا في الكتاب وحددنا الموعد أرجو الالتزام، لأن تخلف بعض إخواننا عن درس بيعمل له ربكة وربكة كبيرة، فأرجو الله يبارك فيكم أن نتعاون فيما بيننا على الالتزام بالموعد، رجائي رجائي، لأن ممكن تسقط منك معلومة تتنها عاملة لك قلق طول ما أنت عايش، حليني بقى على ما تستوعبها تاني. اكتب عندك، استل العلماء من هذا الحديث ما كان في قربة ما كان قرب ها ما ثبت أن يكون طاعة أو قربة في موطن لا يلزم أن يكون طاعة في كل المواطن، لا يلزم أن يكون طاعة في كل المواطن. قال مالك أمره أن يتم ما كان لله عليه في طاعة ويطرف ما كان عليه في معصية. اكتب في هذا الموطن، في هذا الموطن، وإلا عندنا القيام طاعة في أماكن معينة. معايا يا أخوانا كده؟ والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهة التنزيه فقط، وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين، فأطلقوا لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط، وخصوا كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشبه ذلك. وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى، فإذا وجد في كلامهم في البدع أو غيره أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك، فلا يقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهة تنزيهية؟ اللهم إلا أن يطلق لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعرضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروه. اكتب عندك والأصل عند الأئمة المتقدمين أن لفظ الكراهة إذا أطلق يقصد به التحريم، والأصل عند الأئمة المتقدمين أن لفظ الكراهة إذا أطلق الغرض به التحريم، وهذا باستقراء كلامهم عن بعض المحرمات، مثل أن يقول أحدهم لا يعجبني، أو أن يقول لا أحب هذا، أو أن يقول أكرههم، مثل أن يقول بعضهم لا يعجبني أو لا أحب هذا أو أكرههم. دي كلها ألفاظ يا أخوانا من الأئمة المتقدمين، ولكن المقصد منها هو التحريم. الإخوة اللي ورا اللي هم على كراسي أرجو أن يتقدموا بكراسيهم إلى الأمام. هات الكرسي وتعالى قدام هنا. تعال ليه؟ تعال. قربك من المتكلم وقرب المتكلم منك يا اخوانا له تأثير عجيب، له تأثير عجيب. وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم حيث تورع الأئمة على إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنتهم عليهم، فحمله بعضهم على التنزيء وتجاوز به الآخرون إلى كراهة الترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الأئمة. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرههم ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريم. طيب، الجمع بين الأختين حكم الشرعي محرم، ومش كده وبس، ده من تعمدهم ونكحها يخشى عليه من الكفر، شأنه شأن من تزوج بامرأة أبيه. كويس. وقلنا أن الجمع بين الأختين سواء كان من النسب أو من الرضاعة أو بملك اليمين لا يجوز مطلقا أبدا، ومع ذلك سيدنا الإمام أحمد قال ماذا؟ أكرههم، وهو مقطوع بتحريمه. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى. يبقى هنا العلماء اللي هم بيضعوا الأصول كالشاطبي وغيره، لأن الكتاب كله مختصر للاعتصام للشاطبي، ماذا صنعوا الشاطبي؟ بدأوا يستقرؤوا كلام الأئمة الأكابر، لأن كلام الأئمة الأكابر مدون ومسطر، فبدأوا يستقرؤون الكلام، فوجد أبا وهل يمتري أحد في أن ما ذبح للزهرة، وده اسم كوكب، أو للكنيسة أو لكذا، هل يرتاب أحد أن هذا من الشرك الأكبر؟ هو من الشرك الأكبر، ومع ذلك قول الإمام في إيه؟ لا يعجبني. وكذلك ملك الجمع بين الأختين من ملك اليمين، كل هذه أخوانا استقرأه العلماء من كلام الأئمة، فعلموا أنهم حينما يطلقون هذه اللفظة لا يقصدون بها إلا التحريم، ولكنهم يتورعون، وهذا من علو كعبهم في الورع وخوف أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام. يبقى الإمام لما قال يكره يبقى معناه إيه؟ التحريم. وقالوا إن التحريم قد ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس كالخمر، لما حرم شربها حرم سقيها. وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم. يبقى بناء على ذلك، أنا لما أجي بقى أعطي درس للعامة بشرح مثلا الفتن، وأقول يا أخوانا يحرم بيع السلاح في الفتنة، وبقى عاوز أجيب نصوص الأئمة، ما ينفعش أبدا أقول وقال الإمام أحمد يكره أو أبو حنيفة يكره بيع السلاح في الفتنة، لأن اللي أمامك سيفهم اللفظ كما يتراءى له. يبقى نقول إيه؟ وقد دلت المذاهب الفقهية المعتمدة على أن بيع السلاح في الفتنة محرم. يبقى أنت هنا أتيت بالحكم الشرعي ولم تكذب على الأئمة، فيجب أن نراعي هذا حينما ندعو الناس إلى شيء من أمور الشرع. وده كله يا أخواننا يرجع نظرا لتفشي الأمية الدينية وعزوف الناس عن طلب العلم الشرعي. يقول: وقالوا يكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك، وهو الغل، وهو حرام، وهذا كثير في كلامهم جدا. وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا وهو حرام. فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم، بل الصواب التحريم. ونص الشافعي، انتبهوا، على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. لذلك تقرأ كثيرا وانتبهوا لهذه المسألة وأرجو أن تصححوها. يقول إيه؟ ونسب إلى الإمام الشافعي أنه أباح للرجل أن يتزوج بنته من الزنا. وخبرك هذا كذب على الإمام. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وهو بيرد على الإمام بيرد على من نسب هذا الإمام الشافعي قال وعجبا في أن إمام من الأئمة نص مذهبه على أن الاستمناء كبيرة من الكبائر وفي نفس الوقت يجوز في مذهبه أن يتزوج الرجل بنته من الزنا. عجب فعل. فكيف يكون إن هو الاستمناء جعله كبيرة من الكبائر ويبيح له أن يستمتع بامرأة هي من بضعه؟ هذا من العجب. وهذا أيضا مما نسب إلى الإمام الشافعي كذبا وزورا على الإمام. فهو رحمة الله عليه يكره أن يتزوج الرجل بنته من ماء الزنا. الكراهة هنا معناها الإيه؟ التحريم. معناها التحريم. يقول وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى قوله ولا تقربوا الزنا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروه. والكراهة هنا معناها إيه؟ التحريم. هذا لا مطعن فيه ولا شك فيه أبدا. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها التي استعملت فيه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهية بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. طبعا هذا الكلام يا أخوانا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين، وهو من الكتب الماتعة في علم الأصول. وأما ثالثا فالتأمل في حقيقة البدعة دقت أو جلت يظهر مخالفتها للمكروه من المنهيات المخالفة التامة وبيان ذلك من أوجه. يبقى هنا الفرق أو وجه المخالفة بين البدعة والمكروه، أحدها أن مرتكب المكروه إنما قصد نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. وأيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما، وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. وكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا. يبقى هنا الضابط بين المبتدع وفاعل المكروه أن فاعل المكروه يعلم أنه خالف الشرع، والإشكالية عند المبتدع يعلم أنه يتقرب إلى الشرع بما يفعل، وهو المعني بقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يقول فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى مما حد له الشارع، فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس، يعني ما فيش وجه مقارنة بينه. نعم. لا لا يصح، ولكن الشيخ بيذكر فقط الأمر السابع، البدعة دينية ودنيوية. هذا التقسيم ذكره الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات، وهو كالتفريع على التقسيم السابق، تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروهة، مع ذكر ما أحدث الناس في مصالحهم الدنيوية ومعايشهم الحياتية وبيان حكم ذلك. قال: تنقسم البدعة إلى دينية ودنيوية، فكل بدعة في الدين ضلالة كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكننا أن نغير ولا نحرف ولا نؤول ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضلالة وفي النار، إلى إنه مستحسن، ولكن نقول قد تكون البدعة ضلالة كفرا صراحا، وقد تكون من كبائر المحرمات، وقد تكون من صغائره. ولهذا نقول إن البدعة الدينية تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا البدعة المكثرة، وهي كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات منهم، وهذه من أعظم البدع التي كيد بها الإسلام وأهله. اكتب عندك ومثالها أيضا بدعة الجهمية الذين نفوا الصفات تنزيها لله، وبدعة القدرية الذين نفوا القدر تنزيها لله عن الظلم، وكذلك بدعة الخوارج وهنا أيضا لابد أن نراعي وإحنا بنقرأ في كتب أهل العلم فرق بين أن يأتي العالم أو الشيخ أو الإمام بنوع ويذكر عليه أمثلة، وبين أن يستقصي الأمثلة. يبقى هنا إحنا بنضرب أمثلة ما بنستقصاش، يبقى مش معنى أن الإمام لم يذكر كذا أو الشيخ لم يذكر كذا يبقى أنه ليس بكذا، لا لا يلزم، لأن هنا بيذكر الإيه؟ بيذكر الأمثلة. أما الاستقصاء والاستقراء هذا موضوع هو مكان آخر. نعم نعم كذلك اللي هي بدعة القول بخلق القرآن أو الأشياء، كل ديت من البدع المكفرة. القسم الثاني البدع المحرمة، وهي كالتوسل إلى الله بالأموات وطلب الدعاء منهم. اكتب جنبها بل هي من البدع المكفرة. وكاتخاذ القبور مساجد إليها، وإيقاد السرج عليها، ونظر الشموع والذبائح لها، والطواف بها واستلامها، وقد عدها ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر من الكبائر، فهي بدعة ضلالة ولكنها دون التي قبلها. اكتب عندك: ويوجد من أئمة المسلمين ثلاثة يطلق عليهم ابن حجر، دي معلومة تعرف، ويوجد من أئمة المسلمين ثلاثة يطلق عليهم ابن حجر. الأول ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، بعد ذلك ابن حجر الهيثمي بالثاء المثلثة من فوق صاحب مجمع الزوائد، بعد ذلك ابن حجر الهيثمي بالتاء المثناة من فوق صاحب الزواجر. ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري الهيثمي بالثاء المثلثة من فوق صاحب مجمع الزوائد، ابن حجر الهيثمي بالتاء المثناة من فوق صاحب الزواجر، مجمع الزوائد اللي هو ابن حجر الهيثمي. القسم الثالث البدع المكروهة تحريما، وهي كرفع الصوت بالصلاة والتسليم عقب التأذين. التسليم عقب التأذين اللي هو إيه؟ وصلى اللهم على محمد أو ورب, أو ورب هذه الدعوة التامة, اللي هو بيأتي بها المؤذن بنفس الصوت بعد الفراغ من الأذان, يوهم السامع أنها من الأذان وهي ليس كذلك, فهذه من البدع المحرمة. وكالصلاة التي يصلونها في أواخر رمضان لتكفير الفوائد من صلوات العام الماضي, وكالجهل بقراءة سورة الكهف في المساجد إذ السنة الإصرار بها وأمثال ذلك, فهذه من بدع الضلالة لكنها دون اللتين قبلها. يبقى عندنا كده, خليكم معايا, بدعة القدرية ضلالة, مظبوط, بدعة الصلاة في المساجد المقبورة ضلالة, بدعة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ضلالة. يبقى وصف الضلالة شمل الثلاث, ولكن الحكم الأولانية إيه؟ مكفرة, والثانية محرمة, والثالثة إيه؟ أقل في التحريم. القسم الرابع, في الصلاة, في ماذا؟
القسم الثالث, البدع المكروهة تحريما وهي كرفع الصوت بالصلاة.
البدع المكروهة تحريما وهي كرفع الصوت بالصلاة والتسليم عقب التأذين. أي نعم. وقد ذهب كثير من محققي, لا, القسم الرابع, البدعة المكروهة تنزيها وهي كالمصافحة في أدبار الصلوات, وكذا تعليق الستائر على المنابر وغيره. مسألة تعليق الستائر على المنابر, كان أيام زمان كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا لو أن الخطيب صعد على المنبر ووعظ الناس من ورقة, واخد بالك, يتهم بكل نقيص. فكان يعمل ايه؟ يعمل ستار, واخد بالك, ويبدا يخطب وهو بيقرا من الايه, من الورقه, فكانوا يعدون هذا من النقائص. واضح يا اخوانا؟ ادي السبب في رفع الايه, الستائر. وقد ذهب كثير من محقق العلماء الى ان كل بدعه في الدين صغيره كانت او كبيره فهي محرمه, واستدلوا لذلك بالأحاديث التي جاءت في ذم البدع بصيغ العموم, كحديث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, وحديث وكل ضلالة في النار, وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا موافق لما ذكر, لأن المحرمات ليست كلها كبائر ولا صغائر, بل منها ما يخرج صاحبه من الدين والعياذ بالله, ومنها ما هو من الكبائر, ومنها ما هو من الصغائر, ومنها ما هو دون ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار, وقال تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها, وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما البدعة, طيب اكتب عندك, الأصل في السيئة أنها بمثله. الأصل في السيئة أنها بمثله. الأصل في السيئة أنها إيه؟ مثله. وقد تعظم السيئة, وقد تعظم السيئة في المواطن الآتي. الأول أن يكون فاعل السيئة ممن يقتدى به. جزاك الله خير يا شيخ. أن يكون فاعل السيئة ممن يقتدى به. دليل ذلك قوله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الموطن الثاني, تعظم إذا فعلت في بعض الأزمنة, وهي الأشهر الحرم. تعظم إذا فعلت في بعض الأزمنة وهي الأشهر الحرم. دليل ذلك قوله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الموطن الثالث, تعظم في بعض الأمكنة. مثال ذلك مكة والمدينة. دليلهم, تعظم في بعض الأمكنة مكة والمدينة. دليل ذلك قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واضح يا اخوانا؟ نعم؟ أي نعم، دعا على قول راجح. أما البدعة في المصالح والمنافع الدنيوية المعاشية فلا حجر فيها ما دامت نافعة غير ضارة، ولا جارة إلى شر يعود على الناس، ولا ارتكاب محرم أو هدم أصل من أصول الدين. وتقسيم البدعة الشرعية إلى الأقسام الأربعة التي ذكرها الشيخ الشقيري فرع عن تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروهة. وهذه الأقسام الأربعة ينظر فيها إلى البدعة من حيث الغلظ والخفة، فبعضها أغلظ من بعض، وكلها مشتركة في لفظ الضلال، كل ضارب فيه بسهم. الأمر الثامن: البدعة محمودة ومذمومة. وهذا التقسيم للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذكر الحافظ في الفتح عن الإمام رحمه الله قوله: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. طبعا ليس هناك تعارض بين كلام الإمام الشافعي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد أن يوجه كلام الإمام لكي يتفق مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن عجزنا عن التوجيه فلا قول بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام. معي يا أخواننا كده؟ ولكن الأئمة من كثرة علومهم ومن كثرة فهومهم السديدة يتكلمون بكلام من العزيز أن نستوعبه إلا بعد حين. ومن أجل هذا لا تتعجل في الإنكار على الأئمة إلا بعد أن تستقصي كل كلامهم. وانتبهوا لهذا غاية الانتباه، لأن الأئمة وبالذات مثلا زي الشافعي، لأن الشافعي حجة في لغة العرب، واخد بالك؟ فلما تكلم بكلام الكلام يوجه، ولا تتعجل بالإنكار وتقول كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. طب ما أنت عندك قول عمر: نعمة البدعة هذه، وعمر من الخلفاء الأربعة التي أمر الشرع بالاقتداء بهم. طيب، وعنه قال: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. وتقسيم البدعة إلى محمود ومذموم تقسيم مشكل لعموم الوصف بالضلال الذي يعم البدعة الشرعية كلها بغير استثناء، فكيف يكون محمودا ما هو موصوب بالضلال وبأنه في النار؟ ولكن كلام الإمام يخرج على ما قاله أمير المؤمنين عمر في صلاة التراويح مجموعة على إمام واحد: نعمة البدعة هذه. وتبارك أخواننا، حاضر. يبقى إذن ما ينفعش أتعدل وأنتقد كلام الإمام مع إمكانية توجيه كلام الإمام. فضل. وكيف تسميها بدعة؟ لما لم تسميها سنة؟ ماشي، أتأتي، حاضر. فهذه هي البدعة اللغوية للبدعة الشرعية، وبخاصة أن عمر رضي الله عنه كان راجعا فيها إلى الأصل الأول. ويعضد ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، ولا خلاف على أن ما خالف السنة فهو مذموم. والكلام في قوله فما وافق السنة فهو محمود لأن الأمر إذا وافق السنة لم يكن بدعة بل هو سنة. وكيف يكون بدعة وهو موافق للسنة؟ لا يكون كذلك إلا على اعتبار البدعة اللغوية. ما شيخ الفضل؟ يعني بدعة، احنا قلنا البدعة اللغوية ما أحدث على غير مثال سابق، كويس؟ يعني مثلا ايه؟ خلينا كده في مصر، أضرب لك مثال يوضحها لك. مصر مضى عليها أكثر من 100 سنة أو أكثر وهي لا تقيم الحدود، عطلت بعد سقوط الخلافة العثمانية وقيام الثورة البلشفية في سنة 1917. تم إيقاف الحدود وإلغاء المحاكم الشرعية. طيب لو أن الله عز وجل أسعدنا وجاء بحاكم بدأ وشرع في تنفيذ الحدود، واخد بالك؟ وإحنا ماشيين كده مثلا في ميدان عام في مدينة من المدن وجدنا رجلا قائما، ماله؟ قالوا سيرجم بعد قليل في جريمة الزنا. فوقف فقيه من فقهائنا وقال نعمة البدعة هذه. مظبوطة؟ يبقى حدثت على غير مثال سابق. إزاي؟ بقالنا 100 سنة ما شفناهاش تماما. كما أسعد الله بعض الشباب المستقيمين على الشريعة وبدأوا يشرعون في صلاة العيد خارج المساجد، وهذا الأمر ما بدأ في مصرنا إلا من أول 77-78 حتى انتشر. يعني كان في 70s وفي 60s وال50s الكلام ده مش موجود. إيه بقى؟ ما كانش حد يقدر يتلفظ به، ولا ندري كيف لا يتكلمون وهو مسطور في الكتب. ولكن بدأ في مصرنا بالذات من نصف الثاني من 70s، واخد بالك؟ فحتى انتشر. يبقى لا غرو أبدا أن الإنسان ينظر ويقول نعمة البدعة هذه، باعتبار الفترة الزمنية السابقة التي لم يفعل فيها. أما باعتبار الأصل فهو إيه؟ مشروع. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع القراء على أبي بن كعب، واخد بالك أنت إزاي؟ الفترة الزمنية قد إيه مما جمع عمر وبدايتها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنفترض جدل أن رمضان فرض في السنة هي أولاد الثانية من الهجرة، خلينا مثلا سنة، السنة الثانية شرع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الترويح ثم انقطع، يبقى مكث كم سنة ليصلي الترويح يا محمد؟ 8 سنوات، كويس كده؟ جت خلافة أبو بكر الصديق 2، دخلنا في كم؟ في 10. عمر جمعهم متى؟ لا ندري، هنفترض في منتصف خلافته، وخلافة عمر 10 سنوات تقريبا. معايا أخوانا كده؟ يبقى دخلنا في كم سنة كده يا شيخ؟ 15 سنة. فلما رأى عمر الناس على أبي بن كعب قال إيه؟ نعمة البدعة، باعتبار كم سنة؟ 15 سنة. نعم.
فالرد عليهم نعمة البدعة هي بمنطلقكم أنتم، أما من ناحية السنة
بعشرة. أي نعم، من هذه السنة هي سنة باعتبار الإيه؟ الأصل. ومن هذه البدعة أنهم لم يرونها أو مضى العهد على إيه؟ على تطبيقها. واضحة يا إخواننا دي؟ دايما صاحب القلب السليم ينظر لكلام علماء السنة ويوجهه المحمل الحسن. صاحب القلب السليم اللي هو ما في قلبه شيء لأي إمام من أئمة السنة أبدا، واخد بالك؟ أما الذي في قلبه أشياء يلتمس العثرات، وإذا قيل له وجه كلام الإمام قال لك لا يحتمل التوجيه، ده صاحب قلب مريض. واخدين بالكم يا أخوانا؟ كلما وجدنا لتوجيه كلام بس أئمة أهل السنة، أئمة مين؟ أهل السنة، نوجه كلامهم. أما أهل البدعة ولا كرامة. نعم. لا يا لا يقال. هل اقتربت مني حتى أسعد برؤيك؟ طيب، يقول والكلام في قوله فما وافق السنة فهو محمود، لأن الأمر إذا وافق السنة لم يكن بدعة بل هو سنة، وكيف يكون بدعة وهو موافق للسنة؟ لا يكون كذلك إلا على اعتبار البدعة اللغوي. وثم تخريج آخر هو أن البدعة المحمودة فيما ذكر الإمام هي البدعة الدنيوية كما في التقسيم الثاني اللي هي إخوانا إيه؟ في العادات. فين؟ في العادات. ويعضد هذا التخريج القول الآخر للإمام الشافعي رحمه الله، وفيه ما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع، فهذه محدثة غير مذمومة. يبقى هنا كلام سيدنا الإمام الشافعي لابد أن يحمل على البدعة الدنيوية، واخد بالك؟ معايا مشايخ كده؟ يبقى أصبح مثلا بناكل إزاي؟ بنركب عربات إزاي؟ بنلبس الثوب، بنكويه، بنغسله في الغسالة، بنشرب شاي بالسخان، الكلام ده كله، ده كله أمور إيه؟ محدثة. لذلك لو تقرأ في الشاطبي في الاعتصام يقول لك وأول ما أحدث الناس المناخل، ينخلوا الدقيق فسماه إيه؟ بدعة. واخد بالك؟ يبقى هنا دنيوية ولا دينية؟ دنيوية، دنيوية. فإن قال قائل وكيف لا تكون دينية ونحن نجعلها سببا للتقوى على عبادة الله؟ واضحة؟ واضحة؟ الجواب هناك فرق بين ما يتقرب بذاته إلى الله وما يدعى الوسيلة. يبقى أنا بأكل عيش فين وحلاوة عشان أقدر أزعق على المنبر، واخد بالك؟ يبقى نفس العيش والحلاوة ملوش اعتبار، ده أنا بعده إيه؟ كوسيلة. يبقى فرق هنا بين الوسائل وبين ما يتقرب إلى الله بذاته وما يتقرب إلى الله باعتباره وسيلة. وما أحدث لا يخالف شيئا من ذلك قسمنا الأول، إما أن يوافقه فهذه سنة لا بدعة، لأن الذي وافق الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو سنة لا بدعة. والثاني إما لا يخالفه ولا يوافقه، مثل هذا لا يتصور في الأمور الشرعية، لأن الأمور الشرعية لابد أن تكون راجعة إلى الكتاب والسنة أو الأثر أو الإجماع، ولا يتصور أمر من الأمور الشرعية مبتوت الصلة بهذا كله. فالبدعة المحمودة هي اللغوية فيما يرجع إلى أصل شرعي كما قال عمر، أو هي دنيوية ما دامت تنفع ولا تضر ولا تجر إلى شر يعود على الناس، ولا ارتكاب محرم أو هدم أصل من أصول الدين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.